طيب مع نفسي ما هو نبي ما محمد ما هو الطائفي اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وحله أن المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه، إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمهم الحكم قطعا. كان الكلام في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الأحكام الواردة في الشرائع السابقة. المصنف رضوان الله تعالى عليه قال بأن الاستصحاب جاري لوجود المقتضي وعدم وجود المانع. أما المانع الذي قد يتراءى أمام الإنسان هو أحد أمور: الأمر الأول ما ذكره صاحب القوانين رضوان الله تعالى أو صاحب الفصول، نعم، ذكره بأن لا يمكن استصحاب الحكم من الشرائع السابقة بالنسبة لنا. ليش؟ لأن ذلك الحكم كان موجها لجماعة خاصة، فإذا انتهت تلك الجماعة وانقرضت وجاءت جماعة أخرى لا نعلم بأن هذا الحكم ثابت في حقهم أم لا، فيكون الشك ليس بالبقاء وإنما الشك في الثبوت لتغير الموضوع. ونظر بأنه بالنسبة إلى الحاضرين والغائبين في زمان واحد قال بأنه لا نستطيع أن نستصحب الحكم لهم، وإنما نستدل بماذا؟ بالإجماع وبالأدلة التي تدل على الشركة في الأحكام بالنسبة إلى الحاضرين في مجلس التشريع أو الغائبين عنه، وكذلك الموجودين بالنسبة إلى المعدومين الذين يأتون في الأجيال القادمة. لا نستطيع أن نستصحب، وإنما نتمسك بالإجماع والأدلة الدالة على شركة الأحكام بالنسبة إلى الموجودين الذين كانوا موجودين في زمن التشريع والذين يأتون عبر الأجيال القادمة. المصنف أجاب بأنه أولا هذا الدليل الذي تمسك به صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه أخص من المدعى. ليش؟ لأنه يمكن أن نفرض شخصا عاش كلا الشريعتين كسلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه وشك بأن هذا الحكم الذي كان ثابتا في النصرانية الآن موجود أم لا، يجوز له أن يستصحب لوحدة الموضوع لا شك ولا. هذا أولا. ثانيا صاحب الفصول ركز على الجماعة وقال بأن هذه الأحكام كانت موجهة بالنسبة إلى جماعة خاصين. هل الجماعة هم الذين يكونون مختصين في حكم؟ لا شك ولا ريب ليس كذلك. والدليل على ذلك لأنه لو كان الموضوع الأحكام هي الجماعة فقط المخاطبين للزم عدم شنو استصحاب عدم النسخ لما كان جاريا. ليش؟ لأنه مثلا أكو أمر قد ورد حكم بالوجوب في زمن رسول الله، الآن نشك بأن هذا الحكم ارتفع أم لا، نسخ أم لا، نستصحب شنو عدم النسخ. فإذا كان بالنسبة إلى جماعة الخاصين لا نستطيع أن نستصحب شنو عدم النسخ. ليش؟ لأنه يختلف الموضوع. الجماعة اللي كانوا في ذلك الوقت الذي صار الحكم فعليا بحقهم، نعم، يختلف عن الجماعة التي يعيشون بعد 1400 سنة. إذن هذا الجواب النقضي بالنسبة له. وأما الجواب الحلي أنه الأحكام التي تترتب تارة تكون أحكاما شخصية، نعم، موضوعها شخص دون شخص آخر. ففي هذه الحالة إذا شككنا ببقائه بالنسبة إلى شخص آخر، يمكن أن يكون هذا الشك في أصل الحدوث ولم يكن شكا في بقائه. ليش؟ لأن هذا الوجوب وهذا التكليف كان متوجها لزيد فقط. فإذا أردنا أو شككنا بتحقق هذا الحكم بالنسبة إلى عمرو، لم يكن شكا بالبقاء، وإنما يكون شكا في الحدوث. هذا من حيث الاستصحاب، مع غض النظر عن الأدلة الأخرى. هذا إذا كان الحكم شخصيا. وأما إذا كان الحكم كليا على نحو القضية الحقيقية، نعم، ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب بأن الأشخاص والجماعة الذين كانوا موجودين حين تشريع الحكم لا دخل لهم في هذا الحكم، ولا شك ولا ريب بأن حتى هؤلاء الموجودين اليوم بعد هذه السنين الطويلة، لو كانوا موجودين في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في زمن التشريع، لكان الحكم شاملا له. فإذا كان الحكم كليا، لا يمكن للجماعة الخاصة الذين تحقق الحكم في حقهم في زمانهم أن يكون شنو؟ أن يكونوا مخصوصين وخاصين بهذا الحكم، لأن الحكم الكلي كالمفهوم الكلي، نعم، له أفراد متعددة، نعم، له أفراد متعددة، سواء كانت موجودة في زمان ثم توجد أو لا، كلها كانت موجودة في ذلك الزمان. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة إلى الشك، نعم، يمكن أن نقول بأنه الحكم الذي كان ثابتا في زمن عيسى عليه السلام، نعم، والآن نشك في تحقق ذلك الحكم في زماننا، أن نحتمل بأن كون المكلف نصرانيا له دخل في الحكم. يعني أكو فد وصف قد يكون موجودا بالنسبة إلى المكلف في زمن عيسى عليه السلام، ولم يكن موجود هذا الوصف، لم يكن موجودا في زمن شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين، وأما هو الموضوع نفس الموضوع، مكلف مكلف. زين، فلذا نشك بأن هذا الوصف له مدخلية أم لا. نقول لا شك ولا ريب بأن تغير الوصف والحالة لا يغير الموضوع. فإذا تغير الوصف لوحده لا يغير الموضوع، وإلا لو كان تغير الوصف موجبا لتغير الموضوع لما تحقق استصحاب أصلا. أو لا، هسه إذا ما نقول أبدا ما يتحقق، لأغلب الاستصحابات لما تحققت. ليش؟ لأنه موضوع الاستصحاب هو الشك. فمتى تشك؟ إذا كان الموضوع بحذافيره موجود، ما تشك في هذا الموضوع، تقطع بوجوده. متى تشك فيه؟ إذا تغيرت حالة فيه، إذا تغير وصف فيه، لذا تشك بأنه لا يزال الحكم المترتب موجودا أم غير موجود. فإذا تغير الأوصاف لا يمكن الاعتناء بها، ولا تحقق تغيرا الموضوع. ثم في كلام صاحب القوانين رضوان، صاحب الفصول، في كلام صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه، أكو فد استشهاد، قال ولذا نتمسك لإثبات الأحكام بالنسبة إلى الغائبين في زمن التشريع، تشريع شريعتنا، لا بالاستصحاب بل بالإجماع والأدلة الأخرى. الشيخ الأنصاري يقول أصلا هنا لا مجال للاستصحاب. ليش؟ لأنه أنتم تعلمون بأن الاستصحاب فيه شروط. الشروط شنو؟ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، واختلافهما في الزمان، اختلافهما في الزمان. لذا في الزمان الثاني نشك في بقاء ما تحقق في الزمان الأول وهو زمان اليقين. وأما بالنسبة إلى الحاضرين في مجلس رسول الله والغائبين الذين جالسين في محلاتهم وذكاكينهم، هذا في زمان واحد، ماكو اختلاف في الزمان حتى يكون شرط الاستصحاب متحققا. لذا يقول هذا الاستشهاد بدرجة من الضعف، بحيث قد يكون يعني سهون من صاحب الفصول. وأما بالنسبة إلى الموجودين نعم والمعدومين الذين سيأتون، نعم هنا أكو اختلاف بالزمان، ولكن صاحب الفصول قال بعدم جريان الاستصحاب. نحن نقول لا ضير من الاستصحاب، لا ضير من الاستصحاب بالنسبة إلى المعدومين. يعني إذا تحقق تكليف في زمن الموجودين في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الآن اللي إحنا كنا معدومين في ذلك الزمان، زين، نشك بأن هذا الحكم الذي وجب في ذلك الزمان لا يزال موجودا في حقنا أم لا؟ لا غير من الاستصحاب، استصحاب هذا الحكم الذي ثبت في ذلك الزمان. ليش ما ليش بإشكال؟ فكما أنه يمكن الاستدلال بالإجماع والأدلة الاجتهادية، يمكن التعويل على الدليل الفقاهتي وهو الأصل العملي وهو الاستصحاب. فإذا هؤلاء الذين جعلوا هذا الأمر مانعا من تأثير المقتضي، مقتضي الاستصحاب فيما نحن فيه، هذا المانع قد يتراءى أنه مانع، ولكنه في الواقع عند تشريحه وتحقيقه لم يكن مانعا. فلذا يقول وحله، يعني بعد النقض، حله أن المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه. الحكم كلي على نحو القضية الحقيقية، إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمهم الحكم قطعا. هذا ما نشك بأنه من كان يعيش الآن أو في زمن شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان في زمن عيسى لكان التكليف متوجها إليه قطعا. غاية الأمر احتمال مدخلية بعض أوصافهم المعتبرة في موضوع الحكم. طبعا العبارة شوية يعني لو كانت الأوصاف معتبرة في الموضوع، فإذا لم تكن موجودة لتغير الموضوع. نعم. إذن لاحتمال، يعني هو احتمال مدخلية بعض أوصافهم المحتملة لتغير الموضوع. واضح؟ يعني الوصف لو كان نعلم به بأنه مغير الموضوع، لا شك ولا ريب بأنه الوصف الذي نشك فيه لم يكن موجودا الآن. يعني إذا شككنا بأنه المكلف النصراني يتوجب عليه الفعل الكذائي في زمن عيسى عليه السلام، الآن هذا المكلف لم يكن نصرانيا وإنما يكون مكلفا مسلما، فلذا نحتمل بأن هذا الوصف مغير للموضوع أم لم يكن مغيرا للموضوع؟ نقول بأنه لا نعتني بهذا الاحتمال، لا نعتني بهذا الاحتمال، ونقول بأن الموضوع موجود والوصف إنما هو متغير، وتغير الوصف تغير الحالة، فلا يغير الموضوع. وإلا إذا أردنا أن نعتني بهذا الاحتمال ونقول بأن احتمال تغير الوصف موجبا لتغير الموضوع، لما استطعنا أن نجري كثير من الاستصحابات. وإلا لو لم تتغير لا الأوصاف ولا الأحوال بالنسبة إلى الموضوع لما احتجنا إلى الاستصحاب أبدا. واضح؟
واضح.
كان عندنا علم بأنه مثل ما ثبت لا يزال موجودا. يقول: غاية الأمر احتمال مدخلية بعض أوصافهم، يعني أوصاف الموجودين في ذلك الزمان المعتبرة في موضوع الحكم، ومثل هذا وهو شنو؟ احتمال
الوصف
لو أثر في الاستصحاب لقدح في أكثر الاستصحابات، بل في جميع موارد الشك من غير جهة الرافع، لأنه دائما الوصف متى؟ إذا كان الشك في المقتضي، وأما إذا كان الشك في الرافع لا، من حيث الأوصاف الموضوع نفس الأوصاف، ولكن نشك بأنه جاء رافع لرفع هذا المقتضي أم لا. فهناك بعد الشك في الرافع، الأوصاف متحدة في الزمن الأول والزمن الثاني. وين بس الاستصحاب الذي يكون الوصف فيه متغيرا؟ في الشك في المقتضي. واللطيفة أنه الشيخ الأنصاري شنو يقول؟ يقول بأنه الاستصحاب إنما هو حجة فقط فيما إذا كان الشك في الرافع لا المقتضي، لأنه يوجب تغير الموضوع. بس احنا على المشهور جاي،
يعني الشك المقتضي عند حجة،
لا في الرافع.
نعم.
زين. وأما التمسك كما قال صاحب الفصول، وأما التمسك في تسرية الحكم من الحاضرين إلى الغائبين فليس مجرا للاستصحاب حتى يتمسك به. ليش؟ لأنه من مقومات الاستصحاب هو شنو؟ اختلاف الزمان، وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واختلاف الزمان. والحال أن هؤلاء الحاضرين في مجلس رسول الله عند تشريع حكما والغائبين لم يختلفون
زمانا
في الزمان.
نعم.
لأن تغاير الحاضرين المشافهين المشافهين والغائبين ليس بالزمان، بل هما متحدان بالزمان. فإذا كانا متحدين الاستصحاب لا يجري، ولعله سهو من قلمه قدس سره. وأما التسرية من الموجودين إلى المعدومين، بعد هنا أكو اختلاف بالزمان لا شك ولا ريب، فيمكن التمسك فيها بالاستصحاب بالتقريب المتقدم. التقريب المتقدم يعني شنو؟ أحسنت، يعني الاستصحاب الكلي، مع غض النظر عن هذه الجماعة موجودين أو سيوجدون، أو على الأقل أن نقول شنو؟ أنه من كان باقيا منهم من السابقين والآن موجود، فإذا شك بأن هذا الحكم الذي تحقق في ذلك الوقت لا يزال موجودا أم لا، لا شك ولا ريب، بعد الموضوع واحد، بعد هو شخص واحد، فإذا استصحبه بدليل الاشتراك، الاشتراك في الأحكام، نعم، والإجماع، نثبته لكل من كان معه في ذلك الزمان المتأخر. فإذا الاستصحاب جاري، لماذا يقول بأنه غير جاري؟ إنزين. لذا يقول: فيمكن التمسك فيها بالاستصحاب بالتقريب المتقدم أو بإجرائه في من بقي من الموجودين إلى زمان وجود المعدومين. فالواحد مثلا عمره 700 سنة مثلا،
المعدومين في أثناء التشريع الأول،
نعم، في التشريع الأول، نعم. ويتم الحكم في المعدومين بقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة في الأحكام. إذن هذا المانع ما استطاع أن يشكل مانعا حقيقيا عن تأثير المقتضي بالنسبة إلى الاستصحاب. وأما المانع الآخر، هذا المانع الذي ذكره أيضا صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه، بأن اشتهر على الألسن بأن شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناسخة لجميع الشرائع التي قبلها، وناسخة لها يعني شنو؟ يعني رافعة لأحكامها. فإذا كان النسخ متحققا بالنسبة إلى الشرائع السابقة، لا شك ولا ريب بأنه لا يمكن الاستصحاب. ليش؟ لأنه سوف يكون لنا قطع بعدم بقاء ذلك الحكم. فإذن استصحاب الشرائع السابقة، الأحكام الواردة في الشرائع السابقة، لا يمكن بملاحظة الناس. شيخ الأنصاري يقول: ما هو قصدكم من النسخ؟ النسخ بأن الشريعة اللاحقة ناسخة تماما لكل أحكام الشريعة السابقة، يعني كل حلال كان في ذلك الزمان حرمته الشريعة اللاحقة، وكل حرام حللته، أو حلال حرمته وحرام حللته. شك ولا ريب ليس كذلك، والدليل على ذلك: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والروايات التي تقول بأنه شرب الخمر والزنا واللواط وما شابه ذلك كانت محرمة أصلا من المرتكزات في كل الشرائع، كانت هذه الأحكام موجودة. فإذا ليس المراد من النسخ هو النسخ الكلي، حتى شنو؟ حتى نقول بأنه لا أصلا لا مورد للشك في بقاء حكم من الشرائع السابقة. إذن هذا الاحتمال باطل. وإن أريد بأنه الشريعة اللاحقة ناسخة لبعض الأحكام، ناسخة لبعض الأحكام بالنسبة إلى الشرائع السابقة، نحن نقبل ذلك، نقبل ذلك. فعندنا علم إجمالي بنسخ بعض الأحكام بسبب الشريعة اللاحقة للشريعة السابقة. ولكن هذا العلم الإجمالي عندما نفحص ونعثر على الأدلة التي تدل على ذلك النسخ، ينحل هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالنسخ وشك بدوي في كل مورد شككنا بأنه شنو؟ بأنه تحقق النسخ أم لم يتحقق. فإذا لم يتحقق النسخ يكون الاستصحاب صحيحا. صحيح أنه العلم الإجمالي موجود، ولكن العلم الإجمالي بعد العثور على الأدلة العلمية القطعية بتحقق النسخ بالنسبة إلى مقدار من الأحكام المنسوخة، شنو راح يصير؟ راح ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بهذا البعض وشك بدوي بالنسبة إلى الباقي. إن قلت بأنه لا، صحيح أنه عندنا علم إجمالي كبير بتحقق نسخ في شريعتنا بالنسبة إلى الأحكام الشرائع السابقة، وقد عثرنا على بعض الموارد القليلة التي نقطع بأنها قد نسخت، هذا ما يحل العلم الإجمالي. نعم يصغر العلم الإجمالي، يعني يبدل العلم الإجمالي الكبير إلى علم إجمالي صغير. والعلم الإجمالي الصغير أيضا يكون منجزا ولا يمكن إجراء الأصل في أطرافه.
نعم.
واضح؟
واضح.
الشيخ الأنصاري يقول أولا لا نقبل بأن الموارد التي نقطع بنسخ الأحكام قليلة جدا. نحن نقول بأنه الموارد كثيرة.
نعم.
كثيرة بحيث صالحة لحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي، مو بس تبدله إلى علم إجمالي أصغر. أولا هذا. هسه إذا تنازلنا عن هذا وقبلنا بأنه تبدل بعد العثور على الأدلة القطعية، تبدل العلم الإجمالي الكبير إلى علم إجمالي صغير. نعم. أولا هذا العلم الإجمالي الصغير لا شك ولا ريب بأنه عندنا في كثير من أطرافه أن أحكام أوجبتها الشريعة الموجودة عندنا اللاحقة، مع غض النظر عن هذه الأحكام نحتمل في كثير من هذه الأحكام فيها أحكام ناسخة لتلك الشريعة السابقة من دون علم لنا. صحيح؟ مثلا طهارة اللحم المذبوح، مثلا طهارة اللحم أو طهارة المذي، مثلا قد يكون المذي في زمن عيسى عليه السلام كان نجسا.
نعم.
قد يكون هذا الشيء، نحتمل هذا الشيء بأنه كان نجسا ونسخ. وكثير من هذه الأحكام التي الآن متوجهة وفعلية بالنسبة لنا،
صحيح،
نحتمل أن تكون كثير منها ناسخة للأحكام الأخرى، احنا ما نروح نفحص عنها لأنه مو مكلفين بها.
نعم.
فإذا هذا العلم الإجمالي الصغير، هذا العلم الإجمالي الصغير لا يجري بالنسبة إلى هذه الأحكام. نعم. لا، يعني عدم النسخ لا يجري بالنسبة إلى هذه الأحكام التي هي موجهة لنا ونحتمل أن تكون ناسخة.
نعم.
بالنسبة إلى الأطراف الأخرى التي هي مورد حاجتنا، يمكن إجراء استصحاب عدم النسخ.
نعم.
ليش؟ لأنه إذا كانت الشبهة غير محصورة ولا شك ولا ريب ما عندنا أي مشكلة. ليش؟ لأنه الأطراف لم تكن أصل العلم الإجمالي في الشبهة الغير محصورة لم يكن منجزة.
نعم.
يعني يمكن ارتكاب جميع الأطراف. وأما بالنسبة إلى الشبهة المحصورة، إذا تذكرون بأنه لو كان عندنا إناءان وعلمنا بنجاسة أحدهما، أصالة الطهارة لا في هذا يمكن إجراؤها ولا في هذا. لماذا؟ لأنه متعارضان ويلزم منه شنو؟ مخالفة العلم الإجمالي. ولكن إذا أحد الإناءين خرج عن تكليفنا اللي هم يمثلون به بأنه هذا الإناء إذا أخذ إلى الهند، إلى سلطان الهند مثلا في ذلك الزمان، بحيث خرج عن محل تكليفنا وابتلائنا، يقولون بأنه هذا الباقي يمكن إجراء أصالة الطهارة فيه ولا ضيق. وكذلك فيما إذا كان يجري الاستصحاب ولكن لا حاجة لنا فيه، مثلا عندنا إناءان في الشبهة المحصورة نعلم بنجاسة أحدهما لأنه عندنا قطرة بول لا نعلم أنها وقعت في هذا الإناء أو في هذا الإناء، فإذا جاءت قطرة دم غير هذا قطرة البول ووقعت في الإناء الذي على اليمين، هذا صار شنو؟ صار علم تفصيلي بنجاسته، فنجري أصالة الطهارة بالنسبة إلى الثاني من دون معارض. هنا أيضا كذلك، ولنفرض بأنه هذه الموارد جعلت العلم الإجمالي بوجود الأحكام المنسوخة علما إجماليا صغيرا. صحيح؟ لو كانت الأطراف كلها منجزة بالنسبة لنا لما استطعنا أن نستصحب عدم النسخ.
نعم.
ولكن إذا علمنا بأنه كثير من موارد النسخ هي في الواقع محشورة في الأحكام التي وجهت إلينا عن طريق الشريعة اللاحقة، ونحتمل أن يكون قسما منها كانت موجودة في الشرائع السابقة ونسخت.
نعم.
يعني شنو؟ يعني هذا الكم خرج عن محل ابتلائنا.
نعم.
يعني خرج عن محل ابتلائنا أو صار لنا علم بعدم جواز إجراء استصحاب عدم النسخ بالنسبة إلى الموارد الأخرى مثل الإناء الذي يكون في الشمال يمكن إجراء استصحاب عدم النسخ من دون معارض.
نعم.
زين. إلا أن يقال. بس إلا أن يقال فلنشوف. يقول: ومنها، أي من الموانع التي يمكن أن تمنع من تأثير المقتضي الذي ادعيناه، ما اشتهر من أن هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع، فلا يجوز الحكم بالبقاء. بعد واضح إذا كانت ناسخة بعد ما عندنا شك حتى نريد أن نستصحب. وفيه الشيخ الأنصاري يقول أنه وفيه أنه إن أريد نسخ كل حكم إلهي من أحكام الشريعة السابقة فهو ممنوع. نعم، القرآن يكذبه والسنة. وإن أريد نسخ البعض فالمتيقن من المنسوخ ما علم بالدليل، هذا العلم التفصيلي، فيبقى غيره، أي غير ما علم تفصيلا، يكون الشك فيه شكا بدويا على ما كان عليه ولو بحكم الاستصحاب. فإن قلت إنا نعلم قطعا بنسخ كثير من الأحكام السابقة، والمعلوم تفصيلا منها قليل في الغاية، قليل في الغاية، يريد يقول بأنه لا، العلم الإجمالي لا ينحل بوجود الأحكام المنسوخة، وإنما يتبدل من العلم الإجمالي الكبير إلى علم إجمالي صغير، ولكن هذا العلم الإجمالي الصغير أيضا يكون منجزا. فيجب شنو؟ عدم إجراء الأصل في أطرافه. فإن قلت إنا نعلم قطعا بنسخ كثير من الأحكام السابقة والمعلوم تفصيلا منها قليل في الغاية، فيعلم بوجود المنسوخ في غيره، في غير هذا المعلوم الذي قطعنا بأنه من الناس. قلت: لو سلم ذلك، أولا ما نقبل بأنه موارد التي علمنا بأنها منسوخة قليلة، لا كثيرة، ليش قليلة حتى يتبدل؟ فلذا إذا كانت كثيرة، العلم الإجمالي من الأساس ينحل إلى علم تفصيلي في هذه الموارد المعلومة وشك بدوي بالنسبة إلى الموارد المشكوكة. وأما إذا قبلنا كلامكم بأنه نعلم بأن موارد النسخ كثيرة والأدلة التي تدل على النسخ التي علمنا بها وقطعنا بها قليلة جدا،
إذا كانت كثيرة ينحل
طبعا، ينحل. ولكن هو يريد يقول بأنه لا، العلم بموارد النسخ أكثر مما عثرنا عليه، فلذا العلم الإجمالي يصغر ولكن لا ينحل.
نعم.
قلت: لو سلم ذلك، ولم ما نقبل ذلك، ولكن لم يقدح في إجراء أصالة عدم النسخ في المشكوكات.
نعم.
ليش؟ لأن الأحكام المعلومة في شرعنا بالأدلة واجبة العمل، سواء كانت من موارد النسخ أم لا.
نعم.
يعني هاي أصلاً الأصل أصالة عدم النسخ لا يجري في هذه الموارد.
نعم.
صحيح ولا لا؟ لا حاجة لنا بإجراء لأنه كان منسوخا أو غير منسوخ يجب علينا العمل بها. صحيح؟
صحيح.
فأصالة عدم النسخ فيها في هذه الموارد التي شنو علمت بأنها موجهة لنا كحكم في شريعتنا غير محتاج إليها، غير محتاج إلى الأصالة، أصالة عدم النسخ، لأنه أصالة عدم النسخ أجريناها ولم نجريها هذا الحكم يجب علينا أن نفعل به. هسه إما أن يكون تأسيسيا وإما أن يكون إمضائيا، ماكو فرق. نعم، أصالة عدم النسخ لا ما لها أثر بالنسبة إلى الأحكام الفعلية بالنسبة لنا. فيبقى أصالة عدم النسخ في محل الحاجة سليمة عن المعارض، عينا مثل شنو؟ مثل الإناءين المشتبهين، إذا علمنا بعد هذا العلم الإجمالي بوقوع قطرة دم في أحدهما.
نعم.
بعد هنا إذا تريد تجري أصالة الطهارة عن تلك القطرة البول السابقة، ولكن بالنسبة إلى اللاحقة خو بعد هذا علم يقين عندك بأنه نعم. وقع، فلا حاجة إلينا فيها، فيجري يجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني من دون معارض.
صحيح.
واضح؟
واضح.
لما تقرر في الشبهة المحصورة من أن الأصل في بعض أطراف الشبهة إذا لم يكن جاريا، لم يكن جاريا إذا كان خارجا عن محل الابتلاء، أو لم يحتج إليه. واضح بأنه لماذا لا نحتاج إليه؟ ليش؟ لأنه عندنا علم إجمالي بوقوع قطرة بول في هذا الإناء أم في هذا الإناء.
نعم.
صح؟ هنا نحتاج إلى الأصل، ولكن لا يمكن أن يجري لمعارضته بالأصل مع الأصل الثاني. ولكن إذا إضافة إلى هذه قطرة البول، قطرة دم علمنا بأنها وقعت في هذا الإناء الأيمن، إنزين أنت بأصالة الطهارة عن ذلك البول ماذا تريد أن تثبت؟ طهارة هذا الإناء؟ أنت تعلم بأنه حتى لو كان طاهرا من البول فهو نجس
بالدم.
فإذا هنا بعد أصالة الطهارة أصلا لا نحتاج لها في غنى عنها، لأنه لا تثبت شيئا. فلذا شنو أثرها فقط؟ أنه في الطرف الثاني أصالة الطهارة جارية من دون معارض.
صحيح.
هنا أيضا كذلك بالنسبة إلى موارد تكليفنا لا نحتاج إلى أصالة عدم النسخ. بالنسبة إلى الموارد التي نحتاجها إذا شككنا فيها تجري من دون معارضة. يعني شنو صار؟ يعني هم يمكن إجراء استصحاب عدم النسخ إذا لم يكن جاريا أو لم يحتج إليه، فلا ضير في إجراء الأصل في البعض الآخر. ولأجل ما ذكرنا نعم من إمكان جريان الاستصحاب، أنه بناء المسلمين في الصدر الأول أنه إذا كانوا نصارى وصاروا مسلمين، نعم بناءهم هو شنو؟ أنه إذا شكوا بأنه هناك حكم كان في زمن النصرانية موجود الآن نسخ أم لا، عمليا عمليا يفعلون ذلك، وما ذلك إلا الجري العملي على ما ثبت في ذلك الزمان.
اللهم
صل على محمد وآله.
أحسن.